الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 300 من القول المؤصل، وهو الأول من تفسير سورة النمل. نشرع فيه في يومنا هذا 14 من الشهر 11 لعام 47 و400 ألف. قال رحمه الله: سورة النمل مكية وآيتها 93 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم من عليم. طاسين: تلك هذه آيات القرآن وكتاب مبين، بين واضح في حججه وأحكامه، كما قال عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وشأن هذا الكتاب أنه هدى الدلالة وإرشاد وبشرى صادقة بنعيم العظيم بنعيمهم العظيم للمؤمنين المصدقين المنقادين لرب العالمين، الذين من شأنهم أنهم يقيمون الصلاة المفروضة ويؤتون يؤدون الزكاة المكتوبة، ومع ذلك هم بالآخرة القيامة وما فيها هم يوقنون ويصدقون. إن الذين لا يؤمنون لا يقرون بالآخرة القيامة من الكفار والزنادقة ومن إليهم، زينا حسنا لهم أعمالهم القبيحة والسيئة فرأوها حسنة فهم يعمهون في حيرة وتيه، أولئك الذين زينت لهم أعمالهم وهم على غير السبيل، لهم سوء شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وغيره، وهم في الآخرة يوم القيامة هم الأخسرون، الخسران المبين، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإنك يا محمد لتلقى تؤتى القرآن وتلقنه من لدن حكيم في فعله وأمره، عليم من لا تخفى عليه خافية. إذ قال موسى لأهله: إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. واذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله لزوجته حين رحل من البلدة التي فر إليها عائدا إلى مصر: إني آنست أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر عن الطريق والمكان الذي نحن فيه، أو آتيكم إن لم يكن ذلك بشهاب شعلة وقطعة من نار قبس أبيض واضح لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد. فلما جاءها أتى زوجة أتى النار فلما جاءها أتى النار نودي موسى عليه السلام من ربه تعالى أن بورك، إخبار بالبركة، وهي وضع الخير الإلهي في الشيء، من في النار من طلب النار ومن حولها من الملائكة وموسى وغير ذلك. وسبحان الله، تنزيه الله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم. يا موسى، هذا نداء من الله عز وجل ودليله: إنه أنا الله العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في أمره ونهيه وفعله. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الكلام خلقه الله في الشجرة، فلو كان الكلام مخلوقا ما جاز له أن يقول أنا الله. جرأة عند هؤلاء لا يعلمها إلا الله في نفي الصفات بل ونفي الأفعال. والواقع أنهم أشد تعطيلا وتمثيلا من غيرهم، عطلوا الذات من الصفات وعطلوا الآيات من دلالتها ومثل الله بالجمادات والمعدومات بل والممتنعات والمتناقضات، لما يقول أحدهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر. إيش معنى هذا الكلام؟ كيف سميع بلا سمع؟ لو قال لك أحدهم هذا العمود سميع بلا سمع تصدقه؟ ما تصدق، لأن السميع يسمع بسمع والبصير يبصر بالبصر والعليم يعلم بعلم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وهذه المسألة مسألة الكلام، كم في القرآن قال الله، كلم الله، يقول الله، نادى، ناجى، ثم يأتي ويقول ما يتكلم، مع أنها من أخص صفاته الكلام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهو يتكلم أزلا وأبدا، وأمره كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأشياء مليارات الأشياء التي في اليوم والليلة، كم هي الأشياء في السماوات والأراضين وفي البحار وفي الوهاد وفي الصحاري وفي، فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يأتي هذا المعتزلي الضليل وكذلك الجهمي والأشعري ويزعمون أن الله لا يتكلم. كان الأنبياء إذا أرادوا أن يذموا الآلهة التي تعبد من دون الله ذموها بسلب الصفات منها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهؤلاء يصفون الله بهذا الوصف، لا يسمع ولا يبصر. وأيضا الكفار يقولون لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، حجارة لا تنطق. أما ربنا عز وجل له الكمال المطلق، فهو يتكلم بحرف وصوت، كلام واضح، يا موسى ندى إنه أنا الله، ما قال هو الله، إنني أنا الله، إنه أنا الله، في آيات كثيرات على أن المتكلم مع موسى هو الله سبحانه وتعالى. وموسى سمع كلام الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سمع كلام الله، والملائكة يسمعون كلام الله. وكم من الخطابات المذكورة في القرآن لو جمعت لكانت في الكثرة بمكان، أحيانا صفحات. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. هذا الذي صرح فيه بمثل هذا، وإلا القرآن كلامه. والرافضة تركز على هذه المسألة، نفي الكلام، ليتوصل أحدهم من القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن يتوصل به إلى القول بخلق الصفات، والقول بخلق الصفات يتوصل به إلى تعطيل الذات. قال عبد الله بن المبارك إن لنتكلم بكلام اليهود والنصارى ونتحرج أن نتكلم بكلام الجهمية. كلام الجهمية معناها أن الله عدم، لا شيء، لا شيء، إنما الإنسان يتحرج من كلامهم. وإلا يقول لك الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا معدوم ولا محايث ولا مباين. إيش هذا؟ إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ لو تكلم أحدهم عن سيارة لا موجودة ولا معدومة ولا فوق ولا تحت ولا متصلة ولا منفصلة، لقال له أحد أنت عاقل ولا مجنون من هذا الكلام؟ وهم يطلقون هذا الكلام ويسمونه توحيدا. من أي جهة توحيد هذا الكلام؟ قال وألقي أطرح عصاك فطرحها فلما رأها تهتز تتحرك كأنها جان كالثعبان الصغير في سرعتها مع أنها كبيرة في حجمها. قد وصفت بأنها حية وبأنها جان وبأنها ثعبان، وجمع بين هذا أنها في حجمها كالحية، وفي طولها كالثعبان، وفي سرعتها كالجان. الجان الثعبان الدقيق الذي ربما من هنا للباب في حركتين ثلاث لسرعته، بينما الحياة تمشي بشدة وبثقل. فهذه العصا وصفت بأنها عادت إلى هذه الثلاثة الأشياء: في الضخامة كالحية، وفي السرعة كالجان، وفي طولها كالثعبان. وربما جمع هذه الأشياء اسم الثعبان. ولا ذهب مدبرا خائفا، وهذا أمر لم ينكر عليه لأنه خوف طبيعي، ولم يعقب لم يرجع حتى ناداه الله عز وجل: يا موسى لا تخف، مما رأيت إني لا يخاف لدي المرسلون. إذ أن الله عز وجل أمنهم من العقاب والبطش. وأما الخوف الذي هو الخشية وخوف العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. متفق عليه عن عائشة. إلا لكن من ظلم نفسه بأي نوع من المعاصي ثم بدل حسنا توبة بعد سوء ذنب، فإني غفور متجاوز رحيم في أمره المستقبل، فيغفر له الماضي ويوفقه في المستقبل. قال ابن كثير رحمه الله: هذا استثناء منقطع، فيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه ورجع وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله أجد الله غفورا رحيما. والآيات في هذا كثيرة جدا، انتهى. قال العثيمين رحمه الله في تفسير سورة النمل: فلو قال قائل: هل الأنبياء معصومون مطلقا؟ قلنا: لا شك أن الأنبياء لا يعصمون مما لا يخل بالرسالة من الذنوب، فالذي لا يخل بالرسالة والشرف والمروءة لا يعصمون منه، لكنهم يعصمون من الإقرار عليه، فلا بد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم، ويفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين في مسألة الذنوب والمعاصي. أولا أنه ألا يمكن أن يصدر منهم ما يخل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبهه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لابد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء لأنهم قدوة، ولو قروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، فلا توجد عصمة مطلقة، بل الصواب أنه يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه، انتهى. وأدخل يا موسى يدك في جيبك، أي عند نحرك، والجيب فتحة الثوب مما يلي العنق، يعني ليس هو ما يفهمه الناس المخبأ، هذا مخبأ، وهذا كذلك في عرض الثوب، لكن الجيب هو هذا الذي يدخل منه الرأس. وقيل: في جانبك تخرج بيضاء على خلاف لونها المعهود، من غير سوء، من غير مرض أو برص ونحو ذلك، في تسع آيات يؤيده الله عز وجل بها لعل فرعون وقومه أن يستجيبوا، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وأشير إلى بعضها في سورة الإسراء، وجمعت في قول بعضهم: عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. إلى فرعون وقومه الملأ الذين حوله، إنهم كانوا قوما فاسقين كافرين، فلما جاءتهم آياتنا البينات الواضحات مبصرة لا إشكال فيها ولا تعمية، قالوا رادين لها، هذا سحر مبين ظاهر واضح، وجحدوا بها أنكروها ظاهرا، واستيقنتها أنفسهم باطنا، وكان جحدهم لها ظلما وعلوا، شركا وتكبرا وكفرا وعنادا. وهذا دليل على أن فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى كان يعلم أن الله هو الرب الأعلى، إنما قال ذلك مكابرة. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة نهاية المفسدين، إذ دمرهم الله عز وجل وأغرقهم في اليم. بل إن بعضهم يقول في معنى قول فرعون أنا ربكم الأعلى، يعني ربكم في مصر، أعلى ملوك مصر، أعلى أمراء مصر، لم يكن منه أنه الرب الخالق الرازق المالك المدبر، هذا يفهم يعلمه من نفسه ويعلمه من حوله أنه كذاب لو قال هذا القول. لكن هذا القول قد أشار إليه المعلم في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، لأن المعلم خلص في ذلك الكتاب أن ما أحد من هؤلاء المشركين المنددين يعني يزعم أن الإله هو الخالق الرازق المالك المدبر، إنما غلطوا في مسمى الإله فعبدوا الأصنام من دون الله، وإلا كلهم مقر، حتى قوم يعني عاد إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قيل أسماء لبعض الملائكة وبعض الصالحين وبعض كذا، وإلا في آخر الأمر يعني الشأن يعود إلى الله والخالق الرازق المالك المدبر، وهكذا قول إبراهيم إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، دليل على أنهم كانوا يعبدون الله مع أصنامهم، فيقول كل معبوداتكم عدو لي إلا رب العالمين، فهو خالقي ورازقي ومالكي ومدبري، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين الآيات. فهذا وجه أن فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى لا يقصد الرب الذي على العرش، لأنه قد أنكر أن يكون الرب على العرش. ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى. هذا وجه. الوجه الثاني المشهور عند أكثر المفسرين أنه قالهم باب المكابرة، والمكابر قد يقول الكلام الذي لا خطام له ولا زمام، وأظن نضيف هذا الوجه في هذا الموطن أحسن حتى تكتمل الفائدة. وقيل بأن المراد من قوله أنا ربكم الأعلى أي في بلد مصر، ويؤيد هذا أنه قد أنكر قول موسى عليه السلام أن الله في السماء من قوله لهامان ابن لي صرحا الآية. هذا من باب الفائدة حتى تستقر الفائدة بالقولين، مع أن القول هذا يعني ظاهر أظهر، ربما هذا القول الأخير أظهر، هذا القول الأخير أظهر، لأنه معروف أن له أب له أم له زوجة، يعني يمرض يسقم يدخل الخلاء يأكل يشرب، مستحيل أن يكون الرب الأعلى المالك المدبر، وهناك من يعني خالفه في ملكه وفي شأنه، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.